بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب النهي عن ذبح ذوات الدر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خلف بن خليفة قال: وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: أنبأنا مروان بن معاوية جميعا عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلا من الأنصار فأخذ الشفرة ليذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياك والحلوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب ذبح ذوات الدر. المقصود من هذه الترجمة أن الإنسان عندما يريد أن يذبح يعني شيئا من بهيمة الأنعام من الغنم أو غيرها لضيوف أو لحاجة أو لأمر ما، فإنه ينبغي أن يجتنب ذبح ذوات الدر، لأن ذوات الدر إذا ذبحت يعني فات الحليب وفات الانتفاع بهذه المنفعة التي لوجود الدر فيها. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رجل من الأنصار فأخذ الشفرة وأراد أن يذبح يعني لهم شيئا من الغنم ضيافة، فقال عليه السلام: إياك والحلوب، يعني أنك لا تذبح الحلوب، لأنك بذلك تفوت على نفسك الدر الذي يحصل لكم منها، وإنما يكون لغيرها مما لا يستفاد منه في مثل هذه المنفعة التي هي الدر. وهذا كما هو معلوم لا يقال أنه حرام وأنه لا يجوز، وإنما يعني الأولى ألا يحصل ذلك، لا سيما إذا كان ما وجد، إذا كان وجد غيرها. أما إذا لم يوجد يعني غير ذلك والإنسان اضطر إلى هذا فإنه لا بأس به، لأن ذبح ذات الدر ليس بحرام، وإنما هو من أجل الإرفاق والإحسان ببقاء تلك الدابة التي تحلب ويستفاد من درها ويستفاد من حليبها. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي
عن خالد بن خليفة
وهو صديق أخرج له
خالد بن المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
قال: وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم
هو دحيم ثقة أخرجه البخاري
وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن مروان بن معاوية
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن يزيد بن كيسان
وهو صدوق أخرج له
خالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي حازم عن أبي هريرة
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: حدثني أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولعمر رضي الله عنهما: انطلقا بنا إلى الواقف. قال: فانطلقنا في القمر حتى أتينا الحائط فقال: مرحبا وأهلا. ثم أخذ الشفرة ثم جال في الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، أو قال: ذات الدر.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم عمر ذهب قال ذهبوا إلى الواقفي. هو الواقفي هو رجل من الأنصار مثل ما تقدم في الحديث الأول، هناك رجل أنصار وهنا قال الواقفي، والواقفي نسبة إلى يعني جماعة من الأنصار، رجل من الأنصار وهو من الأوس، فرحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذهبوا في القمر يعني في ليلة يعني مقمرة، يعني فيه القمر يعني موجود، فجاد في الغنم، فجاد يعني عنده غنم فجاد فيها ليختار ذبيحة يذبحها للرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والحلوب أو إياك وذات الدر، وهذا الحديث ضعيف الإسناد ولكن يغني عنه الحديث الذي قبله، وهو يعني متنه صحيح ولكن إسناده ضعيف.
قال حدثنا علي بن محمد
الطنافسي ثقة على أبو داود أخرجه النسائي بن سلياني وابن ماجه
عن عبد الرحمن المحاربي
وهو لا بأس به،
نعم خذوا أصحاب الكتب،
نعم.
عن يحيى بن عبيد الله
وهو
متروك وهو الترمذي وابن ماجه،
نعم.
عن أبيه
وهو مجهول
مقبول
مطارف
من المفرد وابو داود الترمذي والنسائي ومسند علي وابن ماجه،
نعم.
عن أبي هريرة عن أبي بكر بن أبي قحافة،
نعم. أبو بكر رضي الله عنه عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الصحابة وأفضلهم، وهو صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ذبيحة المرأة. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير به بأسا.
ثم ذكر ذبيحة المرأة، يعني أن المرأة إذا ذبحت فإن ذبحها صحيح، وكل مسلم كان ذكرا أو أنثى فإنه إذا ذبح فذبحه صحيح وذبحه معتبر، وإنما الذي لا يجوز ذبحه من كان عنده الكفر ومن كان وصل إلى حد الكفر، فإن هذا لا تجوز ذبيحته إلا أهل الكتاب، فإن ذبائحهم تحل كما تقدم في بعض الأحاديث، وإلا فإن المسلمين من كان منهم مسلما ولو كان فاسقا سواء ذكرا أو أنثى فإن ذبحه صحيح ولا إشكال فيه ولا بأس به. ثم ذكر هذا الحديث أن امرأة ذبحت شاة بحجر وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس به
فلم ير به بأسا،
فدل ذلك على أن ذبح المرأة حتى ولو كانت حائضا أن ذبحها صحيح، وأن الذبح بالحجر أيضا أنه صحيح، وقد سبق أن مر بعض الأحاديث التي فيها الذبح بالمروة وهي الحجر الذي له حد، وسبقا عرفنا أن الذبح يكون بكل شيء حاد سواء كان من الحديد أو من الخشب أو من الحصى أو من الزجاج أو أي شيء ما لم يكن عظما أو لم يكن ظفرا فإن الذبح به صحيح. فالحديث يدل على ذبح المرأة وصحة ذبيحتها، وكذلك أيضا على ذبح جواز الذبح بالحجارة.
بالغة أو غير بالغة،
وكذلك أيضا بالغة أو غير بالغة، كل ذلك يصح.
قال حدثنا هناد بن السري
ثقة أخرج البخاري في فضل البخاري ومسلم وأصحاب السنة
عن عبده بن سليمان
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عبيد الله عن نافع
عبيد الله العمري المصطفى ثقة أخرج أصحاب الكتب نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن ابن لكعب بن مالك
وهو يعني محتمل أن يكون عبد الله وأن يكون عبد الرحمن، وكل منهما ثقة.
ذكره المزي عند عبد الله.
عبد الله في عبد الله.
نعم.
أخرج له أصحاب كتب إلا
الترمذي.
نعم.
عن أبي
أبو عبد مالك رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الناد من البهائم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عمر بن عبيد عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير فرماه رجل بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لها أوابد أحسبه قال: كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا.
ثم ذكر باب ذبح النادي. النادي
نعم من البهائم.
النادي من البهائم، النادي هو الذي يشرد ولا يستطيع الناس الوصول إليه إلا برميه، فإن ذلك سائر، لأنه يصير مثل الحمار الوحش الذي هو متوحش ولا يوصل إليه إلا برميه، فإنه إذا كان حصل من البهائم المألوفة المستأنسة يعني من خرج عن هذا الوصف وكان فكان متوحشا فند وشرد ولحقه الناس ولم يستطيعوا إدراكه أو الوصول إليه إلا برميه، فإنهم يرمونه كما يفعلون بالصيد، كما يفعلون بالحمر المحشية وغيرها، فإنه يعامل هذه المعاملة. وقد أورد ابن ماجه هذا الحديث أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير فرماه رجل بسهم فأصابه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن لهذه البهائم أوابد، فما حصل منه أوابد فما حصل منه
أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها تصنعوا
منها. أوابد كأوابد الوحش يعني إنها أشياء يعني تنفر وتشرد وتكون كالوحش الذي هو يعني لا يوصل إليه ولا يحصل عليه إلا برميه، فما غلبكم منها ففعلوا به هكذا يعني بهذا الرمي. وهذا يدل على أن الأصل في الذبح إذا كان في يد الإنسان أو تناول الإنسان أنه يذبحه ذبحا أو ينحره نحرا، إما ذبح في الحلق الذي بين الرأس والرقبة أو نحرا يعني في اللبة التي تكون في أصل الرقبة وبين أصل اليدين والرقبة، فإن الذبح يكون في هذا في هذا الموضع أو هذه المواضع. ولكن إذا حصل أن غلب الناس شيء من هذه البهائم وند وشرد وهرب وصار مثل هذه الحمر الوحشية الأشياء المتوحشة التي لا يوصل إليها إلا برميها، فإنه يفعل بهذه أو بهذا الصنف أو النوع من البهائم النادة الشاردة مثل ما يفعل بالصيد المتوحش الذي لا يوصل إليه إلا بالرمي. فإذا ضرب أو رمي ومات بسبب ذلك فهو حلال، لأنه خرج منه الدم، خرج منه الدم بهذا الرمي. وإذا كان أدرك وفيه حياة فإنه يذبح، ولكن إن فات الناس ومات بسبب هذا الرمي قبل أن يصلوا إليه فإنه حلال، كما أن الصيد عندما يرمى ويوصل إليه بعدما يموت فإن ذلك حلال.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمر بن عبيد
المنافسي وهو
صدوق أصحاب الكتب. عن سعيد بن مسروق
وهو والد سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عباية بن رفاعة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن رافع بن خديج
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء
عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها لأجزأك.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الزكاة تكون في اللبة تكون في الحلق
تقول قال ما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة
ما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة يعني هذا هو الأصل الذي يعرفه الناس أنه يكون بالحلق أو اللبة الحلق الذي هو في بين الرأس والرقبة واللبة التي بين أصل الرقبة وأصل اليدين فإن سئل أن الذبح لا يكون ذبح هكذا قال أو
لو طعنت في فخذها لأجزأك
لو طعنت في فخذها لأجزأك وهذا إنما يكون فيما إذا لم يقدر عليه يعني مثل ما تقدم في الحديث السابق يعني ليس مثل الحديث السابق لأن الحديث السابق يعني لا يحصل بالرمي لكن هذا في المتناول ولكنه لا يكون في حال ضرورة فأنه يطعن في فخذه وذلك كان يتردى في بئر والبئر ضيقة ورأسه أسفل ورقبته أسفل ومقدم جسمه يعني في أسفل البئر وأعلاه هو الذي بارز ولو ترك يعني حتى يستخرج رأسه فإنه يموت فإنه يكفي أن يطعن في فخذه يكفي أن يطعن في فخذه ويصير منه الدم ويحل بذلك ويصير مثل الوحوش التي ترمى وكذلك الدواب التي ترمى فإنها تحل بذلك إذا حصل أن اضطر إلى مثل هذا العمل ولا يجوز في الاختيار يعني في حال عدم الضرورة مثل هذا العمل لأنه في حال القدرة وفي حال الاختيار إنما يكون في الرقبة في أصلها أو في أعلاها وأما مثل هذه الصورة فإنما تكون عند الضرورة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع.
وكيع بن جراح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حماد بن سلمة.
ثقة أخرج أبو خالد ثقة عن مسلم أصحاب السنن.
عن أبي العشرة.
وهو ضعيف.
مجهول.
نعم أخرج له.
أصحاب السنن.
وأبوه قيل إنه صحابي وقيل إنه لا يعرف. وقيل إن صحبته يعني إنما تعرف من هذا الطريق وهذا الطريق فيه ابنه وهو ضعيف فلا تثبت الصحبة بمثل هذا ولهذا قال فيه الذهبي لا يعرف ولا هو ولا أبوه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمثل بالبهائم.
ثم ذكر باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلة. صبر البهائم أن تكون البهيمة أو الصيد بيد الإنسان فيربطه ثم يرميه وهو حي يرميه يتخذه غررا هذا هو الصبر صبر البهائم يعني تحبس وترمى وتتخذ غررا وهدفا يرمى ذلك لا يجوز لأن الذي بيد الإنسان يذبح الذبح المشروع ما يذبح بمثل هذه الطريقة هذه الطريقة يذبح بها الصيد الذي لا يوصل إليه إلا بهذه الطريقة وهي أن يرمى أما شيء في يدك وفي متناول يدك وفي قبضتك فلا يجوز لك أن تذبحه وأن تقتله بهذه الطريقة لأنه بإمكانك أن تذبحه في عنقه الذبح المشروع فهذا هو صبر البهائم والتمثيل هو أن يؤذى الحيوان بقطع شيء من أطرافه يعني قطع أذنه أو قطع يعني شيء منه هذا هو التمثيل وذلك لا يجوز لأن فيه تعذيب للحيوان لا يجوز لأن فيه تعذيب للحيوان إذن لا يجوز التمثيل بالحيوان بأن يقطع شيء من أجزائه وهو حي لأن في ذلك إذاء له وتعذيب له وكذلك أيضا لا يتخذ هدفا يتخذ هدفا بحيث يرمى ويقتل بالرمي مع أنه كان بالإمكان قتله بالذبح المشروع. ثم ذكر هذا الحديث عن
نبي سعيد الخدري
قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهائم.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهائم يعني يقطع شيء من أعضائها وهي حية لأن ذلك تأديب. وعن
هذا فقط
التمثيل. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد.
عبد الله بن سعيد الأشج هو ثقة أخرج أصحاب الكتب وشيخ لأصحاب الكتب.
عن عقبة بن خالد
وهو
صدوق لأصحاب الكتب.
نعم.
عن موسى بن محمد بن إبراهيم
وهو منكر الحديث
رواه الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
أبوه محمد إبراهيم التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سعيد الخدري.
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن هشام بن زيد ابن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم.
ثم ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر البهائم وهي أن تمسك وتكون في متناول اليد فترمى وتقتل بالرمي فإن ذلك لا يجوز ولا تحل الذبيحة بذلك بل يحرم يعني أكلها لأنها ما ذبحت يعني ذبحا شرعيا وإنما يكون مثل هذا للطيور وللحيوانات المتوحشة التي لا يصل إليها إلا بذلك أما يعني شيء بيد الإنسان فلا يجوز أن يذبح بهذه الطريقة وإنما يذبح بالطريقة الشرعية التي هي في حلقه أو في لبته.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن شعبة
شعبة بن حجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن هشام بن زيد
وهو بن أنس ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس بن مالك. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا.
ثم ذكر هذا عن ابن عباس قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا يعني هدفا يرمى وهذا مثل الحديث الذي تقدم أنه عن صبر البهائم يعني أن اتخاذها هدفا يرمى هذا هو الصبر هذا هو صبرها يعني كونها تقتل بهذه الطريقة فلا يجوز ذلك ولا تحل الذبيحة بذلك. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع حا قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي
وهو ثقة أخرج أصحابه
مسلم وداود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن مهدي
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان
الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سماك عن عكرمة
سماك صديق رواه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن وعكرمة مولى بن عباس ثقة خذ أصحاب الكتب ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب وهي معلولة ولكن له توبع ولكنه توبع يعني على ذلك فهو فالحديث صحيح الإسناد يعني ضعيف والمتن صحيح لأنه توبع.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا.
وهذا مثل الذي قبل.
قال حدثنا هشام بن عمار
صديق البخاري وأصحاب السنة.
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن جريج
عن مالك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي الزبير
محمد بن مسلم بن تدر الصديق أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن لحوم الجلالة. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لحوم الجلالة وألبانها.
ثم ذكر هذا الترجم باب النهي عن لحوم الجلالة وألبانها. الجلالة هي التي تأكل العذرة، يعني تأكل النجاسات، لأن لحمها يعني يتأثر في الغذاء الخبيث الذي هو النجاسات. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة وألبانها، يعني لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ما دامت في هذا الوصف. لكن إذا حبست ومضى عليها وقت وهي تعلف، يعني علفا جيدا، فإنها تحل، وإنما يحرم استعمال لبنها واستعمال لحمها بأن تذبح وهي على هذا الوصف الذي هي كونها تأكل النجاسات وتأكل العذرة الخبيثة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولكنه يحل لحمها ويحل لبنها عندما تترك مدة وتحبس مدة فلا تصل إلى شيء من النجاسات، وتعلف علفا طيبا بحيث يعني يذهب أثر النجاسات وأثر الغذاء الخبيث، ويحل محله الأثر من هذا الغذاء الطيب. نعم.
قال حدثنا سويد بن سعيد
صدوق أخرج له
مسلم وابن ماجه.
نعم.
عن ابن أبي زائدة
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن إسحاق
وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن ابن أبي نجيح
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن مجاهد عن ابن عمر
مجاهد ثقة أخرج أصحاب الكتب.
يقول أخ كم تحبس؟
يعني جاء عن ابن عمر أنها تكون ثلاثة أيام.
قال رحمه الله تعالى باب لحوم الخيل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت نحرنا فرسا فأكلنا من لحمه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر باب لحوم الخيل، يعني في بيان حلها وأنها حلال، ورد حديث في ذلك من هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت نحرنا فرسنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا لحمه. فدل هذا على أن لحوم الخيل أنها حلال وأنها مباحة وأنها من الطيبات.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن فاطمة
بنت المنذر ابن الزبير وهي ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهي زوجة هشام بن عروة، لأن هشام بن عروة يروي عن زوجته ابنة عمه فاطمة بنت المنذر. نعم.
عن أسماء بنت أبي بكر
رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، يعني الخيل وحمر الوحش، حمر الوحش اللي هي متوحشة، يعني هذا مقابل الإنسية، الحمر الإنسية هي التي لا تجوز، وأما الحمر الوحشية فإنها مباحة لأنها صيد. والحديث يدل على ما ترجم له مصنف من حل لحوم الخيل وأنها حلال، وأنهم أكلوه عام خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا بكر بن خلف
هو
صدوق البخاري تعليقا وابو داود بن ماجه.
نعم.
عن ابي عاصم
والضحاك بن مخلد النبيل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب لحوم الحمر الوحشية. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن ابي اسحاق الشيباني قال سألت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه عن لحوم الحمر الأهلية فقال أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أصاب القوم حمرا خارجا من المدينة فنحرناها وإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا فأكفأناها. فقلت لعبد الله بن أبي أوفى حرمها تحريما؟ قال تحدثنا فقلنا إنما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة من أجل أنها كانت تأكل العذرة.
ثم ذكر باب لحوم الحمر الأهلي الوحشية. هنا ترجمة ذيك الوحشية والحديث كلها في الأهلية. الحديث التي أوردها المصنف تحت هذا الباب هي في الحمر الأهلية. فقد يكون أن الوحشية جاءت يعني خطأ بدل الأهلية أو أنها غير الوحشية يعني باب الحمر غير الوحشية يعني التي هي الأهلية. الحاصل أن الترجمة أو الحديث التي تحت الترجمة ليست مطابقة لها، وإما أن يكون يعني خطأ بأن يقال بدل الحمر الأهلية جاءت الوحشية، أو أن فيه غير يعني غير الوحشية يعني الحمر غير الوحشية، فيكون مطابق يعني للحديث التي أوردها المصنف. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال
أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أصاب القوم حمرا خارجا من المدينة فنحرناها وإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا فأكفأناها.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنهم كانوا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنهم أصابوا يعني شيئا من الحمر وأنهم ذبحوها طبخوها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يكفأوا القدور وأن يتركوها ويعني أنها لا تحل لهم. والمقصود من ذلك الحمر الأهلية، الحمر الأهلية الإنسية هي التي حرمت، وجاءت الأحاديث أخرى بهذا المعنى. وجاء في هذا الحديث أن ابن أبي أوفى سئل عن تحريمها وقال لأنها كانت تأكل العذرة.
نعم،
لأنها كانت تأكل العذرة يعني، وهذا استنتاج استنباط. ومعلوم أن التي تأكل العذرة أنها لا تحرم تحريما مؤبدا، وإنما إذا كما مر في الجلالة أنها إذا تركت حتى يطيب لحمها وتغذى بالغذاء الطيب فإنها تحل، ولكن المقصود من ذلك هو التحريم المؤبد. والذي يدل على التعليل هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها رجس، يعني فهذا هو العلة التي الحقيقية التي جاءت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. أما يعني هذا الذي جاء في الحديث أنهم كانوا يعني يقولون أنهم رأوا أنها من أجل أنها تأكل العذرة، وبعضها أنها كانت لم تقسم من الغنائم التي لم تقسم، فغير صحيح. وإنما صحيح هو ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر المصنف في جملة الحديث قال إنها رجس.
قال حدثنا سويد بن سعيد عن علي بن مسهر.
علي مسهر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي إسحاق الشيباني
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن أوفى
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معدي كريب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء حتى ذكر الحمر الإنسية.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء يعني ذكر أشياء وكان من جملتها الحمر الإنسية التي هي المستأنسة غير المتوحشة التي تكون مع الإنس، فإن هذه فإنها حرام يعني، وهو من جملة الأحاديث الدالة على تحريم الحمر الأهلية. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب
صدوق أخرج أصحاب الكتب
البخاري ذو القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن معاوية بن صالح
وهو
صدوق له أوهام أخرج البخاري ذو القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن الحسن بن جابر
وهو
مقبول أخرج الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن المقدام بن معد كريم
أخرج أصحاب الكتب
إلا مسلم.
نعم.
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا به بعد.
ثم ذكر هذا الحديث عن
البراء بن عازب
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن
نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة
ونلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة يعني مطبوخة يعني أنها تحرم ولا يجوز استعمالها ولا يجوز اقتناؤها سواء كانت يعني نيئة أو مطبوخة فهي حرام. ولهذا مر في الحديث أنه قال أكفي القدور يعني الذي طبخوه يعني أنهم يتركونه ويكفون القدور. وهذا يدل على أن لحوم الحمر الأهلية فإن أنها لا يجوز أكلها وإنما تلقى وترمى سواء كانت نيئة أو مطبوخة. مش بعده
ثم لم يأمرنا به بعد
ثم لم يأمرنا يعني ما حصل شيء ينسخ يعني هذا النهي أو هذا الأمر الذي كونه أمرهم بأن يتركوها يعني ما جاء شيء ينسخ ذلك ويدل على أنها حلال.
قال حدثنا سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن عاصم
عاصم هو الأحول ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الشعبي
عامر بن شراحيل ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن البراء بن عازب
رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر فأمسى الناس قد أوقدوا النيران فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما توقدون؟ قالوا على لحوم الحمر الإنسية فقال أهريقوا ما فيها واكسروها فقال رجل من القوم أو نهريق ما فيها ونغسلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك.
ثم ذكر هذا الحديث عن
سلمة
بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأهم يوقدون النار على ماذا توقدون؟ قالوا على الحمر الأهلية فقال اكفوا القدور واكسروها قالوا أو نقيها أو نغسلها قال أو ذلك. وهذا مثل ما تقدم من أن أنه لا يجوز استعمال لحوم الفيل وأنها لحوم الحمر سواء كانت نيئة أو مطبوخة وأن القدور تغسل يعني إذا كان إذا طبخ بها شيء من هذه الحمر فإنها فيها نجاسة فإنها تغسل وتنظف عن هذه النجاسة. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب
صدوق أخرج له
طيب عنق أفعال عباد بن ماجه.
نعم.
عن المغيرة بن عبد الرحمن
وهو
صدوق يهم أخرج البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن يزيد بن أبي عبيد
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سلمة بن الأكوع
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن منادي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نادى إن الله تعالى ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله رسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. وهذا هو التعليل الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حرمتها وأنها حرام لأنها رجس ونجسة فلا يجوز استعمالها. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
الزهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة.
عن عبد الرزاق
ابن همام ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن معمر
ابن راشد ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أيوب
ابن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن سيرين
محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس جاء عدد من الأسئلة، هل التفريق بين اللحوم بين الحمر الوحشية والأهلية هو هذا المعروف أن المخطط هو الوحشي وما غيره الأهلي، أو القضية ما توحش فهو
هو الوحشي؟ هو يعني غالبا يكون فيها التخطيط هذا، لكن المستوحش الذي يعني ليس مع الناس وليس من حمولة الناس، ليس من حمولة الناس التي يحملون عليها ويركبون عليها، وإنما هو لا يحصل إلا في البر ويحصل في الفلات ولا يوصل إليه إلا بالرمي.
يقول هل يجوز تقديمها للسباع أو الكلاب الصيد أو كلاب الحراسة؟
كونها ترمى يأكلها أي شيء يأكلها.
قال رحمه الله تعالى باب لحوم البغال. قال حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان حا قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري ومعمر جميعا عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا نأكل لحوم الخيل، قلت فالبغال؟ قال لا. قال حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان حا قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري ومعمر جميعا عن عبد الكريم الجذري عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا نأكل لحوم الخيل، قلت فالبغال؟ قال لا.
ثم ذكر حديث جابر باب لحوم البغال، يعني وأنها مثل الحمير لا يجوز أكلها. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نأكل لحوم الخيل، قلت فالبغال؟ قال لا، يعني أنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل ولا يأكلون لحم البغال. ولحوم البغال هي مثل لحوم الحمير فإنها لا تؤكل.
قال حدثنا عمرو بن عبد الله
هو صديق ثقة الحديث بن ماجة
عن وكيع عن سفيان
سفيان الثوري ثقة رجل أصحاب الكتب
حا قال وحدثنا محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن عبد الكريم الجزري
عبد الكريم الجزري ثقة رجل أصحاب الكتب
عن عطاء عن جابر
عطاء بن أبي رباح ثقة رجل أصحاب الكتب
قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد كرب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير.
ثم ذكر هذا الحديث عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير. والحديث يعني فيما يتعلق بالحمير والبغال هذا هي حرام، وأما الخيل فقد جاءت الأحاديث السابقة الصحيحة تدل على حلها وأنها يعني حلال، فيعني هذا مخالف لتلك الأحاديث والمتن منكر. نعم، يعني فيما يتعلق بالخيل.
قال حدثنا محمد بن المصفى
صديق أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن بقية
وهو صديق أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن.
عن ثور بن يزيد
وهو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن صالح بن يحيى بن المقدام
وهو
لين أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبيه
وهو
السور أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن جده المقدام بن معدي كرب عن خالد بن الوليد
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب
إلا الترمذي.
نعم.
يقول إذا كان البغل وحشي فهل يجوز؟
كيف يكون البغل وحش؟ يعني الأشياء المتوحشة ما هذه البغل تكون يعني تكون يعني وحشية مثل ما يقال الخيل، هل الخيل لا تكون محكية؟ يعني الخيل والبغال المعروف الأصل فيها أنها مستأنسة.
يقول إذا كان لحم البغل نجسا وكذلك الحمير الأهلية فهل يكون عرقها نجسا؟
هذا مما تعم به البلوى، مما تعم به البلوى ويعفى عنه.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الجنين زكاة أمه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن المبارك وأبو خالد الأحمر وعبدة بن سليمان عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال: كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه.
ثم ذكر باب زكاة الجنين، والجنين هو الذي وصل يكون وصل الدابة، يعني إذا ذبحت مثل الشاة، إذا ذبحت الشاة وفي بطنها ولد، فإن كان يعني خرج ميتا حيا فهذا لا إشكال فيه يزكى ولا يكفي زكاة أمه، وإن خرج ميتا فإن زكاته زكاة أمه، بمعنى أنه لا يكون يعتبر ميتا ويعتبر حرام، لأن تذكية أمه تذكية له، لكن ينبغي أن يعني يذبح حتى يخرج يعني ما بقي فيه من دم أو ما كان فيه من دم، وإلا يعني وإلا فهو حلال سواء يعني ذبح أو لم يذبح، ما دام أنه صار ميتا وقد خرج ميتا فإنه حلال، لأن زكاة زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، وأما إذا خرج حيا فلا بد من تذكيته لأنه حيوان حي، فلا يعني لا بد من ذبحه، ولا يكفي أن يقال أن أمه ذبحت فيكون حكمه حكم أمه لأنه لا بد من ذبحه، أما إذا خرج ميتا فإنه يكفي ذبح أمه عنه، لكن ذبحه أولى ولا يعتبر إذا لم يذبح يكون حراما، وإنما هو حلال ذبح أو لم يذبح.
سألنا عن الجنين فقال: كلوه إن شئتم.
نعم، كلوه إن شئتم، يعني المهم أنه مباح، مثل ما قيل أن يتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئتم.
فإن زكاته زكاة أمي.
نعم، زكاته زكاة أمي، ما يقال أنه ميتة لأنه لم يزكى، لأنه وجد ميتا في بطن أمه لما ذبحت واستخرج منها وهو ميت، فإن الزكاة التي حصلت لأمه تكون له، بمعنى أنه كما يطيب لحمها أيضا يطيب لحمه تبعا لها.
قال حدثنا أبو كريب
محمد بن العلاء بن كريب ثقة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، أخذ أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن المبارك
ثقة، أخذ أصحاب الكتب.
عن أبي وأبي خالد الأحمر
هو
صدوق يخطئ في أصحاب الكتب. وعبده بن سليمان
ثقة، أصحاب الكتب.
عن مجالد
وهو ليس بالقوي، أخرج له
مسلم أصحاب السنن. عن أبي الوداك
وهو
صدوق يهم، أخرجه مسلم أصحاب السنن. عن أبي سعيد
رضي الله عنه هو الفدري، وفيه مجالد هو ليس بالقوي ولكنه توبع، لكنه توبع، فالحديث صحيح.
قال أبو عبد الله: سمعت الكوسج إسحاق بن منصور يقول في قولهم في الزكاة لا يقضى بها مذمة، قال: مذمة بكسر الذال من الذمام وبفتح الذال من الذم.
هذا الكلام الذي ذكر هنا ليس في نسخ ابن ماجه يعني، وإنما جاء في بعض النسخ المطبوعة ومعناه غير واضح.
باب الصيد.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. أفعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ابن كعب بن مالك الذي لم يسمى أصل الأخ فائدة الحافظ بن حجر يخالف المزي في تعيين. يقول في الفتح في كتاب الوكالة قال البخاري أوده وهكذا قال ابن كعب بن مالك. قال الحافظ بن حجر جزم المزي في الأطراف بأنه عبد الله، لكن روى ابن وهب عن أسامة بن زيد عن شهاب عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك عن أبيه طرفا من هذا الحديث، فالظاهر أنه عبد الرحمن. وقال في كتاب الذبائح والصيد قال البخاري عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك. قال حافظ بن حجر جزم المزي في الأطراف بأنه عبد الله بن كعب، وقد سبق ما فيه في الوكالة، وأن الذي يترجح أنه عبد الرحمن بن كعب. وفي معجم الطبراني الكبير قال الطبراني حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه كان له غنم ترعى بسلع، فتردت شاة منها فنزلت الأمة فذبحتها، فسأل كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير به بأسا.
يعني هو كل منهما ثقة، كل منهما ثقة، لا عبد الله ولا عبد الرحمن، لكن يعني هذا الكلام الذي ذكره الحافظ حجر يعني يوضح ويدل على أنه عبد الرحمن، أو يقوي أنه عبد الرحمن.
يقول السائل هل يستفاد من الحديث الأخير جواز ذبح الشاه الحامل؟
نعم يجوز الجواز جائز، لكن يعني ذبح غيرها أولى منها، مثل ما تقدم في الحلو، مثل ما تقدم في الحلو يعني غيرها أولى منها، وهي جائزة، الحلو جائز وهذه جائزة.
يقول في بلادنا إذا اشترى الفلاح جاموسا للزراعة فلم يقبل التدريب يحبسه لمدة يومين لا يطعم ولا يشرب ولا يشرب حتى يضعف، ثم يمارس فيه الزراعة مباشرة حتى يتعود على الزراعة، فما حكم ذلك؟
إذا كان يعني هذا الفعل يعني يلحق به ضرر، يعني بعض الحيوانات قد يمضي عليها مثل هذا الوقت فلا يضرها ذلك. وقد سبق أن الرجل المضمرة التي كانت تعلف ثم إنها تدخل في مكان يعني فيه يعني فيه الحرارة وليس فيه الهواء وتمنع من الأكل إلا شيء يسير، فإن ذلك يكون سببا في قوتها. فإذا كان الناس يلحقها ضرر ويلحقها تعذيب بذلك فإنه لا يجوز. وأما إذا كان مثل ما يفعل بالمضمرة يعني وأن يعني إن ذلك يعني يصل لمصلحة فإنه لا بأس.
هل يقاس على الجلالة النباتات التي تسقى بمياه نجسة؟
الذي يبدو أنها من جنسها لأنها متربية بالنجاسة، إذا كانت نبتت في نجاسة فهي من جنس الجلالة أو أشد من الجلالة.
ثمارها
لا شك أنها يعني ما هي سليمة، لكن الابتعاد عن ذلك أو تنقية المياه يعني من واستعمالها في مثل هذا لا بأس به، ولكن كون الإنسان يعني يختار الشيء الذي لا إشكال فيه والشيء الذي مطيب لا شك أن هذا هو الذي ينبغي الإنسان يعني يتنزه عن الشيء الذي فيه إشكال، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
يقول شركات الأسماك تعمل أحواضا لتربية الأسماك وتغذيها ببعض النجاسات فهل تحل؟
هذه من جسم الجلالة، يعني إذا كانت تغذى بالنجاسات هذه من جسم الحيوانات التي تغذى بالنجاسات، وإنما يعني ترمى في البحر أو في مكان يعني محجوز من البحر أو يعني يصير أو تمنع من هذه التغذية وتغذى بشيء طيب، وعند ذلك تصير مثل ما قيل في الجلالة.
ما حكم صيد العصافير والطيور بما يسمى بالنبيلة؟
أقول مثل هذا ما يصلح، لأنه أحيانا يعني يقتلها بالثقل، يعني فتكون بذلك ميتة. أما إذا كان يعني السهم يعني يدخل أو أنه يعني شيء محدد فيدخل فإن ذلك يعني يحصل بمقصود، لأن الرمي إذا رمي بشيء يعني إذا حصل أنها خرج دمها وأنها جرحتها وأنها أو دخلت فيها فهذا يعني فإنها تحل بذلك، يعني مثل التي ترمى يعني بالنسبة للعوابد وكذلك الطيور، فإذا أصابها بالجرح وخرج دمها وبحد في الذي أرسل إليها حصاة أو غيرها فإنها تحل بذلك، وأما إذا كان أصابها بالثقل وماتت بسبب ذلك فإنها تكون ميتة ولا يجوز أكلها. ومعلوم أن هذه البندقيات التي يكون فيها حبات مدورة صغيرة يعني تدخل في الحيوان وتقتله بقوتها وتخرج دمه فهذه تحل، ولكن مثل هذه المسؤول عنها يعني قد تقتل بالثقل بحيث أنها لا تنفذ ويسقط الطير ميتا دون أن يخرج منه دم فإن هذا يكون ميتا، إلا أن يدرك وفي الحياة وذبح حلا.
يقول إذا كان عند الإنسان بهيمة أشرفت على الموت وهو لا يريد أكلها لمرضها فهل يذكيها أم يتركها، حيث أن البعض قال نذكيها رحمة بها وقال الآخر
إذا كان من حيوانات تؤكل مثل الإبل والبقر والغنم فإن الإنسان يذكيها إذا كان من أجل ينتفع بها يعني
يقول أنها مريضة ما يأكلها،
والله إذا كان هذا المرض معروف أنه يعني يضر الناس فإنها تذبح وتعطى للدواب التي يعني قد تستفيد منها ولا تضر. وأما بالنسبة للحيوانات التي لا يؤكل لحمها فإنها لا تذبح من أجل الرفق بها أو يقال من أجل أنها لا تبقى في المرض، الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر لها ذلك وهو الذي جعل لها ذلك، وتترك حتى تموت بنفسها مثل حمار أو يعني أو كلب وما إلى ذلك يقال أنه يذبح حتى يستريح، لا يجوز ذلك.
في أسئلة عن وسم البهائم، الوسم كما تعلمون ربما يكون يعني إحماء حديد في النار ثم جعل وسم، وهناك من يقوم بقطع جزء من آذان البهائم أو إحداث ثقب حتى تميز عن غيرها، فهل هذا أو ذاك يجوز؟
أما بالنسبة للوسم فقد جاء ثبت بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنها يعني تكون في شيء يعني مثلا في رقبتها أو في شيء لا يلحقها به أذى.
أما القطع أو الثقب
يعني تعذيب الحيوان، أقول تعذيب الحيوان بقطع شيء من هذا هو المثلة التي سبق أن مرت، وأما هذا للضرورة يعني بالنسبة للكي يعني بوسمها بالكي فهذا ثبت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ألا ترون الثقب أسهل أسهل من القطع؟
والله كلها فيه تعذيب، لكن يعني الوسم معلوم أنه في النار، الإنسان قد يروح كيف سكين يقطعها أو يحرقها أو يعني يعمل لها. أنا كل هو بالنسبة ل يعني ال يعني ال قضية الثقب يعني ال الأنادي يعني تثقب آذانهن يعني، وذلك سائغ وجائز، لكن الثقب الذي هذا يقطع قطعة منه كان يصير يعني حصل له تعذيب بإزالة جزء. على كل أن الكي الأمر فيه واضح ولا إشكال فيه، وأما الشيء الذي في مثله أو تعذيب الحيوان لا يجوز.
ما حكم ذبح الصبي مميز أو غير مميز؟
المميز ذبحه صحيح، وأما غير مميز ذبحه غير صحيح. زمان هذا صلاة صحيحة ولا صلاة غير صحيحة؟
يقول لو ند بعير أو حيوان آخر ورماه ولم يسمي الرامي هل يؤكل؟ مع العلم أن الحديث ليس فيه أن الصحابي سمى الله
حتى الصيد، يعني سبق أن عرفنا أن 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 ترك التسمية نسيانا سواء في الصيد أو عند الذبح، يعني النسيان لا يعني لا تحرم مع الذبيحة وإنما تحل سواء كان صيدا أو مذبوحا.
هل يجوز بيع وشراء النجاسات مثل السماد الذي يوضع للتربة؟
إذا كان السماد من الأشياء الطاهرة يعني حق الحيوانات من الإبل والبقر والغنم فإنه يجوز بيعه لأنه طاهر، وأما النجاسات لا يجوز بيعها، لا يجوز بيع النجاسات عذرة الإنسان أو عذرة الحمير أو عذرة الشيء الذي لا يحل أكله ولا يحل لحمه، لأن روث ما يؤكل لحمه كله طاهر، وأما أرواث الأشياء التي لا يؤكل لحمها فهي غير طاهر.
يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء بعد أن إهراق ما فيها من لحوم الحمر، لكن لما أمر بإهراق الخمر لم يأمر بغسل الأواني، فليؤخذ من ذلك عدم نجاسة الخمر؟
ما يعني ما نعلم أي شيء يدل على أنها لم يحصل، لأن كونها يعني جاء في بعض يعني بعض أنها ما ذكر يعني غسلها لا لا لا, لا, لا لا يمنع أن يكون أنه جاء أو أنه لأنه قد لا يذكر الشيء وهو فعلا يعني حاصل واقع، يعني فمجرد يعني يكون يعني يقال أنها غير نجسة لأنه ما ورد يعني أنها تغسل، لأن عدم العلم بكونه لم يحصل الأمر بغسلها لا يدل على أنه لم يوجد الأمر.
يقول ما حكم أكل لحوم الأنعام التي تتغذى على البرسيم الذي سقي من مياه النجسة؟
يعني هذه ما نقول أنها حرام، ما نقول أنها حرام، ولكن الأولى لا تطعم، يعني مثل هذه الأشياء اللي فيها نجاسات الذي فيه النجاسات، لأن يعني هذا من جنس العذرة، والتحريم لا يقال انه حرام.
يقول هل يجوز اكل الطيور البرية والحيوانات البرية التي تقتل بواسطة السيارة؟
لا لا ما يجوز، لان هذا ما هو لان هذا ما هو ما هو بذبح، لان هذا بالثقل.
هذا يقول سائل أو طرفة، قيل سئل البغل من أبوك؟ قال الحصان خالي. يقول هذا يبعد المسجد عن المنزل 1800 متر، فهل تجب صلاة الجماعة علي في المسجد؟
إذا كنت تسمع الأذان بدون مكبر فإنك تذهب، وإذا كان يعني يشق عليك فأنت وجيرانك أوجدوا مكانا تصلون فيه ولا تبقى في بيتك بحجة أن ما عندك مسجد، فإنه إذا كانت المسجد بعيد فالناس الذين بعيدين عن المسجد يوجدون لهم مكان يصلون فيه مسجدا كبيرا أو صغيرا.
شخص يصلي وراء الإمام الصلاة السرية وهذا المأموم لا يقرأ الفاتحة ولا السورة التي بعد الفاتحة جهلا منه، فما حكم صلاته؟ هل يعيدها؟
هذه فيها خلاف بين العلماء، يعني من العلماء من قال ان صلاة يعني قراءة المأموم قراءة الإمام قراءة الإمام، الواجب هو قراءة الفاتحة، الواجب هو قراءة الفاتحة، لكن فلو ترك الإنسان جهلا أو نسيانا لا يقال أنها يعني ما صح صلاته.
يقول اشتريت قطعة أرض أحيانا أقول أقيم عليها مشروع، وأحيانا وهو الغالب غالب الظن أنني سأبيعها، فهل علي زكاة؟
ما دام غالب على الظن وأن هذا هو الذي يعني قرر في ذهنك والذي أنت يعني متجه إليه وهو الأغلب، يعني هذا هو أزكيها.
يقول كنت أعمل في بلدي شرطيا في مكافحة الإرهاب وقد قتلت 15 نفسا من الإرهابيين، فهل أنا في ذلك مأجور أو من الآثمين؟
والله إذا كان إن هؤلاء مفسدين في الأرض ويعني لم يحصل تخلص منهم إلا بكونك تقتل، فقتلهم لا شك أن فيه فائدة وفي مصلحة المسلمين، لكن إذا كان أمكن القبض عليهم وعدم قتلهم فإن هذا هو المطلوب، ولكن إذا لم يمكن التخلص منهم إلا بقتلهم لأنهم ما أمكن مسكهم وضبطهم، فكل إنسان يقتلهم وهم مفسدون في الأرض هو في محله في عطور دواهم مفسدون.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب النهي عن ذبح ذوات الدر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خلف بن خليفة قال وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال أنبأنا مروان بن معاوية جميعا عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلا من الأنصار فأخذ الشفرة ليذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياك والحلوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب ذبح ذوات الدر. المقصود من هذه الترجمة أن الإنسان عندما يريد أن يذبح يعني شيئا من بهيمة الأنعام من الغنم أو غيرها لضيوف أو لحاجة أو لأمر ما، فإنه ينبغي أن يجتنب ذبح ذوات الدر، لأن ذوات الدر إذا ذبحت يعني فات الحليب وفات الانتفاع بهذه المنفعة التي لوجود الدر فيها. فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رجل من الأنصار فأخذ الشفرة وأراد أن يذبح يعني لهم شيئا من الغنم ضيافة، فقال عليه السلام إياك والحلوب، يعني أنك لا تذبح الحلوب لأنك بذلك تفوت على نفسك الدر الذي يحصل لكم منها، وإنما يكون لغيرها مما لا يستفاد منه في مثل هذه المنفعة التي هي الدر. وهذا كما هو معلوم لا يقال أنه حرام وأنه لا يجوز، وإنما يعني الأولى ألا يحصل ذلك، لا سيما إذا كان ما وجد، إذا كان وجد غيرها، أما إذا لم يوجد يعني غير ذلك والإنسان اضطر إلى هذا فإنه لا بأس به، لأن ذبح ذات الدر ليس بحرام، وإنما هو من أجل الإرفاق والإحسان ببقاء تلك الدابة التي تحلب ويستفاد من درها ويستفاد من حليبها. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب الترمذي
عن خالد بن خليفة
وهو صديق أخرج له
خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
قال وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم
هو دحيم ثقة أخرجه البخاري
وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن مروان بن معاوية
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن يزيد بن كيسان
وهو صديق أخرج له
خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي حازم عن أبي هريرة
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حدثني أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولعمر رضي الله عنهما انطلقا بنا إلى الواقف، قال فانطلقنا في القمر حتى أتينا الحائط فقال مرحبا وأهلا، ثم أخذ الشفرة ثم جال في الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، أو قال ذات الدر.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم عمر ذهب، قال ذهبوا إلى الواقف، هو الواقف هو رجل من الأنصار مثل ما تقدم في الحديث الأول، هناك رجل أنصار وهنا قال الواقف، والواقف نسبة إلى يعني جماعة من الأنصار، رجل من الأنصار وهم من الأوس، فرحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ذهبوا في القمر يعني في ليلة يعني مقمرة يعني في القمر يعني موجود، فجال في الغنم، فجال يعني عنده غنم فجال فيها ليختار ذبيحة يذبحها للرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والحلوب أو إياك وذات الدر. وهذا الحديث ضعيف الإسناد ولكن يغني عنه الحديث الذي قبله، وهو يعني متنه صحيح ولكن إسناده ضعيف.
قال حدثنا علي بن محمد
الطنافسي ثقة على أبو داود أخرجه النسائي بن سبيعي وابن ماجه
عن عبد الرحمن المحاربي
وهو لا بأس به.
نعم. خذ أصحاب الكتب.
نعم.
عن يحيى بن عبيد الله
وهو
متروخ وذكر الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
وهو مجهول
مقبول طارق. نعم. المفرد وابو. نعم. داود الترمذي والنسائي ومسند علي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي هريرة عن أبي بكر بن أبي قحافة.
نعم. أبو بكر رضي الله عنه عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الصحابة وأفضلهم، وهو صاحب المناقب الجنة والفضاء الكبيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ذبيحة المرأة. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير به بأسا.
ثم ذكر ذبيحة المرأة، يعني أن المرأة إذا ذبحت فإن ذبحها صحيح، وكل مسلم كان ذكرا أو أنثى فإنه إذا ذبح فذبحه صحيح وذبحه معتبر، وإنما الذي لا يجوز ذبحه من كان عنده الكفر، ومن كان وصل إلى حد الكفر فإن هذا لا تجوز ذبيحته، إلا أهل الكتاب فإن ذبائحهم تحل كما تقدم في بعض الأحاديث، وإلا فإن المسلمين من كان منهم مسلما ولو كان فاسقا سواء ذكرا أو أنثى فإن ذبحه صحيح ولا إشكال فيه ولا بأس به. ثم ذكر هذا الحديث أن امرأة ذبحت شاة بحجر وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس به،
فلم ير به بأسا.
فدل ذلك على أن ذبح المرأة حتى ولو كانت حائضا أن ذبحها صحيح، وأن الذبح بالحجر أيضا أنه صحيح، وقد سبق أن مر بعض الأحاديث التي فيها الذبح بالمروة وهي الحجر الذي له حد، وسبقا عرفنا أن الذبح يكون بكل شيء حاد سواء كان من الحديد أو من الخشب أو من الحصى أو من الزجاج أو أي شيء ما لم يكن عظما أو لم يكن ظفرا فإن الذبح به صحيح. فالحديث يدل على ذبح المرأة وصحة ذبيحتها، وكذلك أيضا على ذبح جواز الذبح بالحجارة.
بالغة أو غير بالغة،
وكذلك أيضا بالغة أو غير بالغة، كل ذلك يصح.
قال حدثنا هناد بن السري
ثقة أخرج البخاري في خلق الأفعال لله ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبده بن سليمان
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله عن نافع
عبيد الله العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب. نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن لكعب بن مالك
وهو يعني محتمل أن يكون عبد الله وأن يكون عبد الرحمن وكل منهما ثقة.
ذكره المزي عند عبد الله
عبد الله
نعم
أخرج إلى أصحاب الكتب إلا
الترمذي
نعم.
عن أبي
أبو عبد مالك رضي الله عنه أخرج إلى أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب زكاة الناد من البهائم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير فرماه رجل بسهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لها أوابد أحسبه قال كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا.
ثم ذكر باب ذبح النادي
من البهائم
النادي هو الذي يشرد ولا يستطيع الناس الوصول إليه إلا برميه، فإن ذلك سائر لأنه يصير مثل الحمار الوحش الذي هو متوحش ولا يوصل إليه إلا برميه، فإنه إذا كان حصل من البهائم المألوفة المستأنسة يعني من خرج عن هذا الوصف فكان متوحشا فند وشرد ولحقه الناس ولم يستطيعوا إدراكه أو الوصول إليه إلا برميه، فإنهم يرمونه كما يفعلون بالحمر المحشية وغيرها، فإنه يعامل هذه المعاملة. وقد أورد ابن ماجه هذا الحديث أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير فرماه رجل بسهم فأصابه فقال عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم أوابد، فما حصل منه أوابد فما حصل منه
أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها تصنعوا منها.
نعم، أوابد كأوابد الوحش، يعني إنها الأشياء يعني تنفر وتشرد وتكون كالوحش الذي هو يعني لا يوصل إليه ولا يحصل عليه إلا برميه، فما غلبكم منها ففعلوا به هكذا، يعني بهذا الرمي. وهذا يدل على أن الأصل في الذبح إذا كان في يد الإنسان وتناول الإنسان أنه يذبحه ذبحا أو ينحره نحرا، إما ذبح في الحلق الذي بين الرأس والرقبة أو نحرا يعني في اللبة التي تكون في أصل الرقبة وبين أصل اليدين والرقبة، فإن الذبح يكون في هذا في هذا الموضع أو هذه المواضع. ولكن إذا حصل أن غلب الناس شيء من هذه البهائم وند وشرد وهرب وصار مثل هذه الحمر الوحشية الأشياء المتوحشة التي لا يوصل إليها إلا برميها، فإنه يفعل بهذه أو بهذا الصنف أو النوع من البهائم النادة الشاردة مثل ما يفعل بالصيد المتوحش الذي لا يوصل إليه إلا بالرمي. فإذا ضرب أو رمي ومات بسبب ذلك فهو حلال، لأنه خرج منه الدم، خرج منه الدم بهذا الرمي. وإذا كان أدرك وفيه حياة فإنه يذبح، ولكن إن فات الناس ومات بسبب هذا الرمي قبل أن يصلوا إليه فإنه حلال، كما أن الصيد عندما يرمى ويوصل إليه بعدما يموت فإن ذلك حلال.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عمر بن عبيد
الطنافسي وهو
صدوق أصحاب الكتب، عن سعيد بن مسروق
وهو ولد سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عباية بن رفاعة
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن ضافع بن خديج
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها لأجزأك.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الزكاة تكون في اللبة تكون في الحلق،
تقول قال ما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة،
ما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة، يعني هذا هو الأصل الذي يعرفه الناس أنه يكون بالحلق أو اللبة، الحلق الذي هو في بين الرأس والرقبة واللبة التي بين أصل الرقبة وأصل اليدين. فإن سئل أن الذبح لا يكون لا بهكذا قال أو
لو طعنت في فخذها لأجزأك،
لو طعنت في فخذها لأجزأك. وهذا إنما يكون فيما إذا لم يقدر عليه، يعني مثل ما تقدم في الحديث السابق، يعني ليس مثل الحديث السابق، لأن الحديث السابق يعني لا يحصل بالرمي، لكن هذا في المتناول، ولكنه لا يكون في حال ضرورة كان يطعن في فخذه، وذلك كان يتردى في بئر والبئر ضيقة ورأسه أسفل ورقبته أسفل ومقدم جسمه يعني في أسفل البئر وأعلاه هو الذي بارز، ولو ترك يعني حتى يستخرج رأسه فإنه يموت، فإنه يكفي أن يطعم في فخذه، يكفي أن يطعم في فخذه ويصير منه الدم ويحل بذلك، ويصير مثل الوحوش التي ترمى وكذلك الدواب التي ترمى فإنها تحل بذلك إذا حصل أن اضطر إلى مثل هذا العمل. ولا يجوز في الاختيار يعني في حال عدم الضرورة مثل هذا العمل، لأنه في حال القدرة وفي حال الاختيار إنما يكون في الرقبة في أصلها أو في أعلاها، وأما مثل هذه الصورة فإنما تكون عند الضرورة.
نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع.
وكيع الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حماد بن سلمة
ثقة أخرج أبو خالد الحديث عن مسلم أصحاب السنة.
عن أبي العشرة
وهو ضعيف
مجهول.
نعم أخرج له
أصحاب السنن.
وأبوه قيل إنه صحابي وقيل إنه لا يعرف وقيل إن صحبته يعني إنما تعرف من هذا الطريق وهذا الطريق فيه ابنه وهو ضعيف فلا تثبت الصحبة بمثل هذا ولهذا قال فيه الذهبي لا يعرف ولا هو ولا أبوه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمثل بالبهائم.
ثم ذكر باب النهي عن صبر البهائم وعن المذلة. صبر البهائم أن تكون البهيمة أو الصيد بيد الإنسان فيربطه ثم يرميه وهو حي يرميه يتخذه غررا هذا هو الصبر صبر البهائم يعني تحبس وترمى وتتخذ غررا وهدفا يرمى ذلك لا يجوز لأن الذي بيد الإنسان يذبح الذبح المشروع ما يذبح بمثل هذه الطريقة هذه الطريقة يذبح بها الصيد الذي لا يوصل إليه إلا بهذه الطريقة وهي أن يرمى أما شيء في يدك وفي متناول يدك وفي قبضتك فلا يجوز له يجوز لك أن تذبحه وأن تقتله بهذه الطريقة لأنه بإمكانك أن تذبحه في عنقه الذبح المشروع فهذا هو صبر البهائم والتمثيل هو أن يؤذى الحيوان بقطع شيء من أطرافه يعني قطع أذنه أو قطع يعني شيء منه هذا هو التمثيل وذلك لا يجوز لأن فيه تعذيب للحيوان لا يجوز لأن فيه تعذيب للحيوان إذا لا يجوز التمثيل بالحيوان بأن يقطع شيء من أجزائه وهو حي لأن في ذلك إذاء له وتعذيب له وكذلك أيضا لا يتخذ هدفا يتخذ هدفا بحيث يرمى ويقتل بالرمي مع أنه كان بالإمكان قتله بالذبح المشروع ثم ذكر هذا الحديث عن
نبي سعيد الخدري
قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهائم
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهائم يعني يقطع شيء من أعضائها وهي حية لأن ذلك تعذيب وعن
هذا
التمثيل نعم
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد
عبد الله بن سعيد الأشج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب
عن عقبة بن خالد
وهو
صدوق لأصحاب الكتب
نعم.
عن موسى بن محمد بن إبراهيم
وهو منكر الحديث
وهو الترمذي بن ماجة
نعم.
عن أبي
أبو محمد بن إبراهيم التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبي سعيد الخدري
نعم
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن هشام بن زيد ابن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم
ثم ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر البهائم وهي أن تمسك وتكون في متناول اليد فترمى وتقتل بالرمي فإن ذلك لا يجوز ولا تحل الذبيحة بذلك بل يحرم يعني أكلها لأنها ما ذبحت يعني ذبحا شرعيا وإنما يكون مثل هذا للطيور وللحيوانات المتوحشة التي لا يصل إليها إلا بذلك أما يعني شيء بيد الإنسان فلا يجوز أن يذبح بهذه الطريقة وإنما يذبح بالطريقة الشرعية التي هي في حلقه أو في لبته.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن شعبة
شعبة بن حجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن هشام بن زيد
وهو بن أنس ثقة هذا أصحاب الكتب.
عن أنس بن مالك. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا.
ثم ذكر الحديث عن عباس قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا يعني هدفا يرمى. وهذا مثل الحديث الذي تقدم أنه عن صبر البهائم يعني أن اتخاذها هدفا يرمى هذا وصبر هذا وصبرها يعني كونها تقتل بهذه الطريقة فلا يجوز ذلك ولا تحل الذبيحة بذلك. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع حا قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي
وثقة أخرجه
مسلم وداود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن مهدي
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان
الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سماك عن عكرمة
سماك صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن وعكرمة ولي بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب وهي معلولة ولكنه توبع ولكنه توبع يعني على ذلك فهو فالحديث صحيح الإسناد يعني ضعيف والمتن صحيح لأنه توبع.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا.
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق البخاري وأصحاب السنة.
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن جريج
عن مالك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي الزبير
محمد بن مسلم بن ثابت الصدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن لحوم الجلالة. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لحوم الجلالة وألبانها.
ثم ذكر هذا باب النهي عن لحوم الجلالة وألبانها. الجلالة هي التي تأكل العذرة يعني تأكل النجاسات لأن لحمها يعني يتأثر في الغذاء الخبيث الذي هو النجاسات. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة وألبانها يعني لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ما دامت في هذا الوصف. لكن إذا حبست ومضى عليها وقت وهي تعلف يعني علفا جيدا فإنها تحل وإنما يحرم استعمال لبنها واستعمال لحمها بأن تذبح وهي على هذا الوصف الذي هي كونها تأكل النجاسات وتأكل العذرة الخبيثة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولكنه يحل لحمها ويحل لبنها عندما تترك مدة وتحبس مدة فلا تصل إلى شيء من النجاسات وتعلف علفا طيبا بحيث يعني يذهب أثر النجاسات وأثر الغذاء الخبيث ويحل محله الأثر من هذا الغذاء الطيب. نعم.
قال حدثنا سويد بن سعيد
صدوق خرج له
مسلم بن ماجه.
نعم.
عن ابن أبي زائدة
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن إسحاق
وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن ابن أبي نجيح
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن مجاهد عن ابن عمر
مجاهد ثقة أخرج أصحاب الكتب.
يقول أخ كم تحبس؟
يعني جاء عن ابن عمر أنها تكون ثلاثة أيام.
قال رحمه الله تعالى باب لحوم الخيل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: نحرنا فرسا فأكلنا من لحمه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر باب لحوم الخيل يعني في بيان حلها وأنها حلال، ورد حديث في ذلك من هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت: نحرنا فرسنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا لحمه. وفدل هذا على أن لحوم الخيل أنها حلال وأنها مباحة وأنها من الطيبات.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن فاطمة
بنت المنذر ابن الزبير وهي ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهي زوجة هشام بن عروة، لأن هشام بن عروة يروي عن زوجته ابنة عمه فاطمة بنت المنذر.
عن أسماء بنت أبي بكر
رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب.
قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، يعني الخيل وحمر الوحش، حمر الوحش اللي هي متوحشة، يعني هذا مقابل الإنسية، الحمر الإنسية هي التي لا تجوز، وأما الحمر الوحشية فإنها مباحة لأنها صيد. فالحديث يدل على ما ترجم له مصنف من حل لحوم الخيل وأنها حلال، وأنهم أكلوه عام خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا بكر بن خلف
هو
صدوق البخاري تعليقا أبو داود بن ماجة.
نعم.
عن أبي عاصم
الضحاك بن مخلد النبيل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لحوم الحمر الوحشية. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن لحوم الحمر الأهلية فقال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أصاب القوم حمرا خارجا من المدينة فنحرناها، وإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: أن اكفأوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. فأكفأناها، فقلت لعبد الله بن أبي أوفى: حرمها تحريما؟ قال: تحدثنا فقلنا: إنما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة من أجل أنها كانت تأكل العذرة.
ثم ذكر باب لحوم الحمر الأهلية الوحشية. هنا ترجمة ذيك الوحشية، والحديث كلها في الأهلية، الحديث التي أوردها المصنف تحت هذا الباب هي في الحمر الأهلية. فقد يكون أن الوحشية جاءت يعني خطأ بدل الأهلية، أو أنها غير الوحشية، يعني باب الحمر غير الوحشية يعني التي هي الأهلية. الحاصل أن الترجمة أو الحديث التي تحت الترجمة ليست مطابقة لها، فهو إما أن يكون يعني خطأ بأن يقال بدل الحمر الأهلية جاءت الوحشية، أو أن فيه غير يعني غير الوحشية، يعني الحمر غير الوحشية، فيكون مطابق يعني للحديث التي أوردها المصنف. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال:
أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أصاب القوم حمرا خارجا من المدينة فنحرناها، وإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: أن اكفأوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. فأكفأناها.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنهم كانوا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنهم أصابوا يعني شيئا من الحمر، وأنهم ذبحوها طبخوها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يكفأوا القدور وأن يتركوها، ويعني أنها لا تحل لهم، والمقصود من ذلك الحمر الأهلية، الحمر الأهلية الإنسية هي التي هي التي حرمت، وجاءت الأحاديث أخرى بهذا المعنى، وجاء في هذا الحديث أن ابن أبي أوفى سئل عن تحريمها وقال لأنها كانت تأكل العذرة.
نعم،
لأنها كانت تأكل العذرة يعني، وهذا استنتاج واستنباط، ومعلوم أن التي تأكل العذرة أنها لا تحرم تحريما مؤبدا، وإنما إذا كما مر في الجلالة أنها إذا تركت حتى يطيب لحمها وتغذى بالغذاء الطيب فإنها تحل، ولكن المقصود من ذلك هو التحريم، التحريم المؤبد، والذي يدل على التعليل هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها رجس، يعني فهذا هو 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 العلة التي الحقيقية التي جاءت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. أما يعني هذا الذي جاء في الحديث أنهم كانوا يعني يقولون أنهم رأوا أنها من أجل أنها تأكل العذرة، وبعضها أنها كانت لم تقسم من الغنائم التي لم تقسم، فغير صحيح، وإنما صحيح هو ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكر المصنف في جملة الحديث قال إنها رجس.
قال حدثنا سويد بن سعيد عن علي بن مسهر،
علي مسهر ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي إسحاق الشيباني
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم،
عن عبد الله بن أوفى
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معد كريب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء حتى ذكر الحمر الإنسية.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء، يعني ذكر أشياء وكان من جملتها الحمر الإنسية التي هي المستأنسة غير المتوحشة التي تكون مع الإنس، فإن هذه فإنها حرام يعني، وهو من جملة الأحاديث الدالة على تحريم الحمر الأهلية. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب
صدوق أخرج أصحاب الكتب
البخاري القراء ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن معاوية بن صالح
وهو
صدوق له أوهام أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن الحسن بن جابر
وهو
مقبول أخرج الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن المقدام بن معد كريب
أخرج أصحاب الكتب
إلا مسلم.
نعم.
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا به بعد.
ثم ذكر هذا الحديث عن
البراء بن عازب،
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن
نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة،
نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة يعني مطبوخة، يعني أنها تحرم ولا يجوز استعمالها ولا يجوز اقتناؤها سواء كانت يعني نيئة أو مطبوخة فهي حرام. ولهذا مر في الحديث أنه قال أكفي القدور، يعني الذي طبخوه، يعني أنهم يتركونه ويكفون القدور، وهذا يدل على أن لحوم الحمر أهلية فإن أنها لا يجوز أكلها، وإنما تلقى وترمى سواء كانت نيئة أو مطبوخة. مش بعده
ثم لم يأمرنا به بعد،
ثم لم يأمر يعني ما حصل شيء ينسخ يعني هذا النهي أو هذا الأمر الذي كون أمرهم بأن يتركوها، يعني ما جاء شيء ينسخ ذلك ويدل على أنها حلال.
قال حدثنا سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن عاصم،
عاصم هو الأحول ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الشعبي
عامر بن شراحيل ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن البراء بن عازب
رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر فأمسى الناس قد أوقدوا النيران فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما توقدون؟ قالوا على لحوم الحمر الإنسية فقال أهريقوا ما فيها واكسروها فقال رجل من القوم أو نهريق ما فيها ونغسلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك.
ثم ذكر هذا الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأهم يوقدون النار على ماذا توقدون؟ قالوا على الحمر الأهلية فقال اكفر القدور واكسروها قالوا أو نقيها أو نغسلها قال أو ذلك. وهذا مثل ما تقدم من أن أنه لا يجوز استعمال لحوم الفيل وأن الحمر للحمر سواء كانت نيئة أو مطبوخة وأن القدور تغسل يعني إذا كان إذا طبخ بها شيء من هذه الحمر فإنها فيها نجاسة فإنها تغسل وتنظف عن هذه النجاسة. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب
صدوق أخرج له
خالف العنقر عن العباد بن ماجه.
نعم.
عن المغيرة بن عبد الرحمن
وهو
صدوق يهم أخرج البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن يزيد بن أبي عبيد
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سلمة بن الأكوع
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن منادي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نادى إن الله تعالى ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال عليه الصلاة إن الله رسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. وهذا هو التعليل الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حرمتها وأنها حرام لأنها رجس ونجسة فلا يجوز استعمالها.
قال حدثنا محمد بن يحيى
الذهلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة.
عن عبد الرزاق
ابن همام ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن معمر
ابن راشد ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أيوب
ابن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن سيرين
محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس. جاء عدد من الأسئلة هل التفريق بين اللحوم بين الحمر الوحشية والأهلية هو هذا المعروف أن المخطط هو الوحشي وما غيره الأهلي أو القضية ما توحش فهو
هو الوحشي هو يعني غالبا يكون فيها التخطيط هذا لكن المستوحش الذي يعني ليس مع الناس وليس من حمولة الناس ليس من حمولة الناس التي يحملون عليها ويركبون عليها وإنما هو لا يحصل إلا في البر ويحصل في الفلات ولا يوصل إليه إلا بالرمي.
يقول هل يجوز تقديمها للسباع أو الكلاب الصيد أو كلاب الحراسة؟
كونها ترمى يأكلها أي شيء يأكلها.
قال رحمه الله تعالى باب لحوم البغال قال حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان حا قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري ومعمر جميعا عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا نأكل لحوم الخيل قلت فالبغال؟ قال لا. قال حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان حا قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري ومعمر جميعا عن عبد الكريم الجذري عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا نأكل لحوم الخيل قلت فالبغال؟ قال لا.
ثم ذكر حديث جابر باب لحوم البغال يعني وأنها مثل الحمير لا يجوز أكلها. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نأكل لحوم الخيل قلت فالبغال قال لا, يعني أنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل ولا يأكلون لحم البغال. ولحوم البغال هي مثل لحوم الحمير فإنها لا تؤكل.
قال حدثنا عمرو بن عبد الله
هو صديق في الحديث ثقة في الحديث عن الناجة
عن وكيع عن سفيان
سفيان الثوري ثقة رجل أصحاب الكتب
قال وحدثنا محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن عبد الكريم الجزري
عبد الكريم الجزري ثقة رجل أصحاب الكتب
عن عطاء عن جابر
عطاء بن أبي رباح ثقة رجل أصحاب الكتب
قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد كرب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير.
ثم ذكر هذا الحديث عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير. والحديث يعني فيما يتعلق بالحمير والبغال هذا هي حرام, وأما الخيل فقد جاءت الأحاديث السابقة الصحيحة تدل على حلها وأنها يعني حلال, فيعني هذا مخالف لتلك الأحاديث والمتن المنكر. نعم يعني فيما يتعلق بالخيل.
قال حدثنا محمد بن المصفى
صديق أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه عن بقية
وهو صديق أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن
عن ثور بن يزيد
وهو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن
نعم.
عن صالح بن يحيى بن المقدام
وهو
لين أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه
نعم.
عن أبيه
وهو
الثور أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه
نعم.
عن جده المقدام بن معد كرب عن خالد بن الوليد
رضي الله عنه أخرج أصحابه
إلا الترمذي. يقول إذا كان البغل وحشي فهل يجوز؟
كيف يكون البغل وحشي؟ يعني الأشياء المتوحشة ما هذه البغل تكون يعني تكون يعني وحشية مثل ما قال الخيل, هل الخيل تكون وحشية؟ يعني الخيل والبغال المعروف الأصل فيها أنها مستأنسة.
يقول إذا كان لحم البغل نجسا وكذلك الحمير الأهلية فهل يكون عرقها نجسا؟
هذا مما تعم به البلوى, مما تعم به البلوى ويعفى عنه.
قال رحمه الله تعالى باب زكاة الجنين زكاة أمه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن المبارك وأبو خالد الأحمر وعبدة بن سليمان عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه.
ثم ذكر باب زكاة الجنين. والجنين هو الذي وصل يكون بوصل الدابة, يعني إذا ذبحت مثل الشاة إذا ذبحت الشاة وفي بطنها ولد فإن كان يعني خرج ميتا حيا فهذا لا إشكال فيه يزكى ولا يكفي زكاة أمه, وإن خرج ميتا فإن زكاته زكاة أمه بمعنى أنه لا يكون يعتبر ميتا ويعتبر حرام, يعني تذكية أمه تذكية الله, لكن ينبغي أن يعني يذبح حتى يخرج يعني ما بقي فيه من دم أو ما كان فيه من دم, وإلا يعني وإلا فهو حلال سواء يعني ذبح أو لم يذبح ما دام أنه صار ميتا وقد خرج ميتا فإنه حلال, لأن زكاة زكاة أمه زكاة الجنين زكاة أمه. وأما إذا خرج حيا فلا بد من تذكيته لأنه حيوان حي فلا يعني لا بد من ذبحه, ولا يكفي أن يقال أن أمه ذبحت فيكون حكمه حكم أمة لأنه لابد من ذبحه. أما إذا خرج ميتا فإنه يكفي ذبح أمه عنه، لكن ذبحه أولى ولا يعتبر إذا لم يذبح يكون حراما، وإنما هو حلال ذبح أو لم يذبح.
سألنا قصة عن الجنين فقال كلوه إن شئتم.
نعم كلوه إن شئتم، يعني المهم أنه مباح، مثل ما يقيل أن نتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئتم.
فإن زكاته زكاة أمي.
نعم زكاته زكاة أمي، ما يقال أنه ميت لأنه لم يزكى، لأنه وجد ميتا في بطن أمه لما ذبحت واستخرج منها وهو ميت، فإن الزكاة التي حصلت لأمه تكون له، بمعنى أنه كما يطيب لحمها أيضا يطيب لحمه تبعا لها.
قال حدثنا أبو كريب
محمد بن العلاء بن كريب ثقة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، أخذ أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن المبارك
ثقة أصحاب الكتب.
عن أبي وأبي خالد الأحمر
هو
صدوق يخطئ في أصحاب الكتب. وعبده بن سليمان
ثقة أصحاب الكتب.
عن مجالد
وهو ليس بالقوي أخرج له
مسلم أصحاب السنن. عن أبي الوداك
وهو
صدوق يهم خلاه مسلم أصحاب السنن. عن أبي سعيد
رضي الله عنه هو الخدري، وفيه مجالد هو ليس بالقوي ولكنه توبع، لكنه توبع فالحديث صحيح.
قال أبو عبد الله سمعت الكوسج إسحاق بن منصور يقول في قولهم في الزكاة لا يقضى بها مذمة، قال مذمة بكسر الزال من الزمام وبفتح الزال من الزم.
هذا الكلام الذي ذكر هنا ليس في نسخ ابن ماجه يعني، وإنما جاء في بعض النسخ المطبوعة ومعناه غير واضح.
باب الصيد.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ابن كعب بن مالك الذي لم يسمى أصل الأخ فائدة الحافظ بن حجر يخالف المزدي في تعيين، يقول في الفتح في كتاب الوكالة قال البخاري أورده هكذا قال ابن كعب بن مالك قال الحافظ بن حجر جزم المزدي في الأطراف بأنه عبد الله، لكن روى ابن وهب عن أسامة بن زيد عن شهاب عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك عن أبيه طرفا من هذا الحديث، فالظاهر أنه عبد الرحمن. وقال في كتاب الذبائح والصيد قال البخاري عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك، قال حافظ بن حجر جزم المزي في الأطراف بأنه عبد الله بن كعب، وقد سبق ما فيه في الوكالة، وأن الذي يترجح أنه عبد الرحمن بن كعب. وفي معجم الطبراني الكبير قال الطبراني حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه كان له غنم ترعى بسلع، فتردت شاة منها فنزلت الأمة فذبحتها، فسأل كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير به بأسا.
يعني هو كل منهما ثقة، كل منهما ثقة، لا عبد الله ولا عبد الرحمن، لكن يعني هذا الكلام الذي ذكره الحافظ بن حجر يعني يوضح ويدل على أنه عبد الرحمن أو يقوي أنه عبد الرحمن.
يقول السائل هل يستفاد من الحديث الأخير جواز ذبح الشاه الحامل؟
نعم يجوز الجواز جائز، لكن يعني ذبح غيرها أولى منها، مثل ما تقدم في الحلو، مثل ما تقدم في الحلو يعني غيرها أولى منها، وهي جائزة، الحلو جائز وهذه جائزة.
يقول: في بلادنا إذا اشترى الفلاح جاموسا للزراعة فلم يقبل التدريب يحبسه لمدة يومين لا يطعم ولا يشرب ولا يشرب حتى يضعف، ثم يمارس به الزراعة مباشرة حتى يتعود على الزراعة، فما حكم ذلك؟
إذا كان يعني هذا الفعل يعني يلحق به ضرر، يعني بعض الحيوانات قد يمضي عليها مثل هذا الوقت فلا يضرها ذلك. وقد سبق أن الربن المضمرة التي كانت تعلف ثم إنها تدخل في مكان يعني فيه يعني فيه الحرارة وليس فيه الهواء وتمنع من الأكل إلا شيء يسير، فإن ذلك يكون سببا في قوتها. فإذا كان الناس يلحقها ضرر ويلحقها تعذيب بذلك فإنه لا يجوز. وأما إذا كان مثل ما يفعل بالمضمرة يعني وأن يعني إن ذلك يعني يصل لمصلحة فإنه لا بأس.
هل يقاس على الجلالة النباتات التي تسقى بمياه نجسة؟
الذي يبدو أنها من جنسها، من جنسها، لأنها متربية بالنجاسة. إذا كانت نبتت في نجاسة فهي من جنس الجلالة أو أشد من الجلالة.
ثمارها؟
ثمارها لا شك أنها يعني ما هي سليمة، لكن الابتعاد عن ذلك أو تنقية المياه يعني من واستعمالها في مثل هذا لا بأس به. ولكن كون الإنسان يعني يختار الشيء الذي لا إشكال فيه والشيء الذي مطيب لا شك أن هذا هو الذي ينبغي الإنسان يعني يتنزه عن الشيء الذي فيه إشكال، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
يقول: شركات الأسماك تعمل أحواضا لتربية الأسماك وتغذيها ببعض النجاسات، فهل تحل؟
هذه من جسم الجلالة، يعني إذا كانت تغذى بالنجاسات هذه من جسم الحيوانات التي تغذى بالنجاسات، وإنما يعني ترمى في البحر أو في مكان يعني محجوز من البحر أو يعني يصير أو تمنع من هذه التغذية وتغذى بشيء طيب، وعند ذلك يصير مثل ما قيل في الجلالة.
ما حكم صيد العصافير والطيور بما يسمى بالنبيلة؟
أقول مثل هذا ما يصلح، لأنه أحيانا يعني يقتلها بالثقل يعني فتكون بذلك ميتة. أما إذا كان يعني السهم يعني يدخل أو أنه يعني شيء محدد فيدخل فإن ذلك يعني يحصل بمفروض، لأن الرمي إذا رمي بشيء يعني إذا حصل أنها خرج دمها وأنها جرحتها وأنها أو دخلت فيها فهذا يعني فإنها تحل بذلك، يعني مثل التي ترمى يعني بالنسبة للعوابد وكذلك الطيور، فإذا أصابها بالجرح وخرج دمها وبحد في الذي أرسل إليها حصاة أو غيرها فإنها تحل بذلك. وأما إذا كان أصابها بالثقل وماتت بسبب ذلك فإنها تكون ميتة ولا يجوز أكلها. ومعلوم أن هذه البندقيات التي يكون فيها حبات مدورة صغيرة يعني تدخل في الحيوان وتقتله بقوتها وتخرج دمه فهذه تحل، ولكن مثل هذه المسؤول عنها يعني قد تقتل بالثقل بحيث انها لا تنفذ ويسقط الطير ميتا دون ان يخرج منه دم فان هذا يكون ميتا الا ان ندرك وفي الحياة وذبح حلا.
يقول اذا كان عند الانسان بهيمة اشرفت على الموت وهو لا يريد اكلها اكلها لمرضها فهل يذكيها ام يتركها حيث ان البعض قال نذكيها رحمة بها قال الاخر
اذا كان من الحيوانات التي تؤكل مثل الابل والبقر والغنم فان الانسان يذكيها اذا كان من اجل ينتفع بها من اجل ينتفع بها يعني
يقول انها مريضة ما يكلها
والله إذا كان هذا المرض معروف أنه يعني يضر الناس فإنها تذبح وتعطى يعني للدواب التي يعني قد تستفيد منها ولا تضر. وأما بالنسبة للحيوانات التي لا يؤكل لحمها فإنها لا تذبح من أجل الرفق بها أو يقال من أجل أنها لا تبقى في المرض. الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر لها ذلك وهو الذي جعل لها ذلك وتترك حتى تموت بنفسها مثل حمار أو يعني أو كلب وما إلى ذلك يقال إنه يذبح حتى يستريح لا يجوز ذلك.
في أسئلة عن وسم البهائم. الوسم كما تعلمون ربما يكون ب يعني إحماء حديد في النار ثم جعل وسم وهناك من يقوم بقطع جزء من آذان البهائم أو إحداث ثقب حتى تميز عن غيرها فهل هذا أو ذاك يجوز؟
أما بالنسبة للوسم قد جاء ثبت بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنها يعني تكون في شيء يعني مثلا في رقبتها أو في شيء لا يلحقها به أذى.
أما القطع أو الثقب
يعني تعذيب الحيوان بقطع شيء من هذا هو المثلة التي سبق أن مرت. وأما هذا للضرورة يعني بالنسبة للكي يعني بوسمها بالكي فهذا حبث الذي سنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ألا ترون الثقب أسهل أسهل من القطع؟
والله كلها فيه تعذيب لكن يعني الوسم معلوم أنه بالنار الإنسان قد يروح في السكين يقطعها أو يحرقها أو يعني يعمل لها. أنا كل هو بالنسبة يعني قضية الثقب يعني الأنابي يعني تثقب آذانهن يعني وذلك سائغ وجائز لكن الثقب الذي هذا يقطع قطعة منه كان يصير يعني حصل له تعذيب بإزالة جزء. على كل أن الكي الأمر فيه واضح ولا إشكال فيه وأما الشيء الذي في مثل أو تعذيب الحيوان لا يجوز.
ما حكم ذبح الصبي مميز أو غير مميز؟
المميز ذبحه صحيح وأما غير مميز ذبحه غير صحيح. زمان هذا صلاة صحيحة أو صلاة غير صحيحة.
يقول لو ند بعير أو حيوان آخر ورماه ولم يسمي الرامي هل يؤكل مع العلم أن الحديث ليس فيه أن الصحابي سمى الله
حتى الصيد يعني سبق أن عرفنا أن ترك التسمية نسيانا سواء في الصيد أو عند الذبح يعني النسيان لا يعني لا تحرم مع الذبيحة وإنما تحل سواء كان صيدا أو مذبوحا.
هل يجوز بيع وشراء النجاسات مثل السماد الذي يوضع للتربة؟
إذا كان السماد من الأشياء الطاهرة يعني حق الحيوانات من الإبل والبقر والغنم فإنه يجوز بيعه لأنه طاهر. وأما النجاسات لا يجوز بيعها لا يجوز بيع النجاسات عذرة الإنسان أو عذرة الحمير أو عذرة الشيء الذي لا يحل أكله ولا يحل لحمه، لأن روث ما يؤكل لحمه كله طاهر، وأما أرواث الأشياء التي لا يؤكل لحمها فهي غير طاهر.
يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء بعد أن إهراق ما فيها من لحوم الحمر، لكن لما أمر بإهراق الخمر لم يأمر بغسل الأواني، فليؤخذ من ذلك عدم نجاسة الخمر؟
ما يعني ما نعلم أي شيء يدل على أنه لم يحصل، لأن كونها يعني جاء في بعض يعني بعض أنه ما ذكر يعني غسلها لا لا لا, لا, لا لا يمنع أن يكون أنه جاء أو أنه لأنه قد لا يذكر شيء وهو فعلا يعني حاصل واقع، يعني فمجرد أن يكون يعني يقال أنها غير نجسة لأنه ما ورد يعني أنها تغسل، لأن عدم العلم بكونه لم يحصل الأمر بغسلها لا يدل على أنه لم يوجد الأمر.
يقول: ما حكم أكل لحوم الأنعام التي تتغذى على البرسيم الذي سقي من مياه النجسة؟
يعني هذه ما نقول أنها حرام، ما نقول أنها حرام، ولكن الأولى لا تطعم، يعني مثل هذه الأشياء اللي فيها نجاسات الذي فيه النجاسات، لأن هذا من جنس العذرة، هو التحريم لا يقال انه حرام.
يقول: هل يجوز اكل الطيور البرية والحيوانات البرية التي تقتل بواسطة السيارة؟
لا ما يجوز، لان هذا ما هو ذبح، لان هذا بالثقل.
هذا يقول سائل أو طرفة: قيل سئل البغل من أبوك؟ قال: الحصان خالي. يقول: هذا يبعد المسجد عن المنزل 1800 متر، فهل تجب صلاة الجماعة علي في المسجد؟
إذا كنت تسمع الأذان بدون مكبر فإنك تذهب، وإذا كان يعني يشق عليك فأنت وجيرانك أوجدوا مكانا تصلون فيه، ولا تبقى في بيتك بحجة أن ما عندك مسجد، فإنه إذا كانت المسجد بعيد فالناس الذين بعيدين عن المسجد يوجدون لهم مكان يصلون فيه مسجدا كبيرا أو صغيرا.
شخص يصلي وراء الإمام الصلاة السرية، وهذا المأموم لا يقرأ الفاتحة ولا السورة التي بعد الفاتحة جهلا منه، فما حكم صلاته؟ هل يعيدها؟
هذه فيها خلاف بين العلماء، يعني من العلماء من قال ان صلاة يعني قراءة المأموم قراءة للإمام، قراءة للإمام الواجب هو قراءة الفاتحة، الواجب هو قراءة الفاتحة، لكن فلو ترك الإنسان جهلا أو نسيانا لا يقال انها يعني ما صح صلاته.
يقول: اشتريت قطعة أرض، أحيانا أقول أقيم عليها مشروع، وأحيانا وهو الغالب غالب الظن أنني سأبيعها، فهل علي زكاة؟
ما دام غالب على الظن وأن هذا هو الذي يعني قرر في ذهنك والذي أنت يعني متجه إليه وهو الأغلب، يعني هذا هو أزكيها.
يقول: كنت أعمل في بلدي شرطيا في مكافحة الإرهاب، وقد قتلت 15 نفسا من الإرهابيين، فهل أنا في ذلك مأجور أو من الآثمين؟
والله إذا كان إن هؤلاء مفسدين في الأرض ويعني لم يحصل تخلص منهم إلا بكونك تقتل، فقتلهم لا شك أن فيه فائدة وبمصلحة المسلمين، لكن إذا كان أمكن القبض عليهم وعدم قتلهم فإن هذا هو المطلوب، ولكن إذا لم يمكن تخلص منهم إلا بقتلهم لأنهم يعني ما أمكن مسكهم وضبطهم، فكل إنسان يقتلهم وهم مفسدون في الأرض هو في محله إذا طردوا وهم مفسدون.